بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فمع الدرس 88 من دروس شرح كتاب الترغيب والترهيب الحافظ المنذري رحمه الله، ولازلنا في كتاب الصلاة مع باب الترهيب من مسح العصا وغيره في موضع السجود والنفخ فيه لغير ضرورة. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللحاضرين. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في كتابه الترغيب والترهيب تحت باب الترهيب من مسح الحصى وغيره في موضع السجود والنفخ فيه لغير ضرورة، عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قام أحدكم في الصلاة فلا يمسح الحصى فإن الرحمة تواجهه. رواه الترمذي. ولفظ ابن ماجه ابن خزيمة: إذا قام أحدكم في الصلاة فإن الرحمة تواجهه فلا تحرك الحصى.
أحسنت. هذا الحديث أتى به الحافظ المنذري هنا تحت باب الترهيب من مسح الحصى، ويأتي الآن بثلاثة أبواب متتالية تتعلق في ما يؤثر في الخشوع في الصلاة. وعلمنا مما سبق وجوب الخشوع في الصلاة وأنه من واجبات الصلاة، فهذه الأبواب الثلاثة فيها الترهيب من بعض الأعمال التي تؤثر في الخشوع في الصلاة. باب الترهيب من مسح الحصى وغيره في موضع السجود والنفخ فيه لغير ضرورة في أثناء الصلاة، لأن هذا يذهب الخشوع في الصلاة. هكذا الباب الذي بعده الترهيب من وضع اليد على الخاصرة في الصلاة، أيضا هذا مما يذهب بالخشوع في الصلاة. وهكذا الترهيب من المرور بين يدي المصلي، ولا شك أن المرور بين يدي المصلي يذهب الخشوع ويلهي المصلي عن صلاته. فهذه الأبواب الثلاثة كلها تتعلق بترهيب والتخويف من أفعال يفعلها المصلي أو غيره تؤثر في الخشوع في الصلاة. وهذا الباب الترهيب من مسح الحصى وغيره في موضع السجود والنفخ فيه لغير ضرورة أتى بالحافظ المنذري ذكر فيه أربعة أحاديث، ذكر حديثين ضعيفين وحديثين ثابتين صحيحين. فالحديث الأول حديث أبي ذر رضي الله عنه حديث ضعيف ضعفه أهل العلم، وهو في ضعيف الترغيب 295: إذا قام أحدكم في الصلاة فلا يمسح الحصى. يكفي في النهي عن مسح الحصى الحديثان الصحيحان اللذان سيأتيان بعد قليل. أما هنا القول فإن الرحمة تواجه، وهذا لا يصح بهذا اللفظ، وكذلك لفظ ابن خزيمة بنفس حديث أبي ذر: إذا قام أحدكم في الصلاة فإن الرحمة تواجهه فلا تحرك الحصى. هذا أيضا من رواية أبي الأحوص، وتقدمت ترجمته سابقا، وسند ضعيف لا يصح. حديث الذي بعده. نعم.
وعن معيقيب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تمسح الحصى وأنت تصلي، فإن كنت لابد فاعلا فواحدة تسوي تسوية الحصى. رواه البخاري ومسلم.
هذا حديث صحيح، رواه البخاري ومسلم حديث معيقيب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تمسح الحصى وأنت تصلي، فإن كنت لابد فاعلا فواحدة، يعني مسحة واحدة تسوية الحصى، لأجل تسوية الحصى. إذا كان حصى مرتفع وأردت السجود فامسح مسحة واحدة فقط، هذه جائزة استثناها النبي صلى الله عليه وسلم، أما أكثر من ذلك فلا يجوز، لأن هذا يؤثر في الخشوع. وهذا حديث صحيح رواه البخاري ومسلم: لا تمسح الحصى، نهي واضح عن مسح الحصى أثناء الصلاة. إذا أراد المسلم أن يسجد أو يركع أو يضع يده على الأرض، قد يحتاج أحيانا فيجوز له مرة واحدة يمسح الحصى، أكثر من ذلك لا يجوز. هذا الحديث دليل على هذا. نعم.
وعن جابر رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن مسح الحصى في الصلاة فقال: واحدة، ولئن تمسك عنها خير لك من 100 ناقة، من 100 ناقة كلها سود، كلها سود الحدق.
أيوه، رواه ابن خزيمة. هذا أيضا حديث صحيح، حديث صحيح في صحيح الترغيب والترهيب 557، حديث جابر رضي الله عنه: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن مسح الحصى في الصلاة، هل يجوز يا رسول الله أن أمسح الحصى أثناء الصلاة؟ فقال صلى الله عليه وسلم: واحدة، يعني لك مسحة واحدة، ولأن تمسك عنها خير لك من 100 ناقة كلها سود الحدق. سود الحدق يعني سليمة العيون، 100 ناقة، يعني تمسك عن هذه المسحة الواحدة خيرا لك، لا تمسح أحسن لك، فإذا لم تمسح خير لك من 100 ناقة كلها سود الحدق سليمة العيون. وهذا أيضا يدل على الترغيب أو الترهيب من مسح الحصى في الصلاة، لا يجوز إلا واحدة للضرورة للحاجة، ولو لم يمسح الإنسان أفضل له، أفضل له، خير له من 100 ناقة كلها سود الحدق. هذا النبي صلى الله عليه وسلم يضربه كترغيب في ترك مسح الحصى في الصلاة. حديث الذي بعده. نعم.
وعن أبي صالح مولى آل طلحة، آل طلحة رضي الله عنه
مولى طلحة رضي الله عنه. نعم.
كنت عند أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فأتى ذو قرابتها شاب ذو جمة فقام يصلي، فلما أراد أن يسجد نفخ، فقالت: لا تفعل، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول لغلام لنا أسود: يا رباح ترب وجهك. رواه ابن حبان في صحيحه. وعن أم سلمة قالت: رأى النبي صلى الله عليه وسلم غلاما لنا يقال له أفلح، قال له أفلح إذا سجد نفخ، فقال: يا أفلح ترغب وجهك. وتقدم في الترغيب في الصلاة حديث حذيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من حالة يكون العبد فيها أحب إلى الله من أن يراه ساجدا يعفر وجهه في التراب. رواه الطبراني.
نعم. هذا الحديث حديث أبي صالح مولى طلحة رضي الله عنه، حديث ضعيف لا يصح، ولا يصح حديث في تعفير الوجه في التراب أثناء السجود، كلها حديث ضعيفة لا تصح، فليس من السنة ذلك، ليس من السنة. لكن لو صلى الإنسان على أرض وفيها تراب ولصق التراب على وجهه لا يضر ذلك، لا يضر في صلاته، لكن المنهي عنه النفخ، النفخ التراب أو مسح هذا التراب إلا مسحة واحدة كما مر معنا سابقا. وذلك لما أتى الحافظ المنذري بهذا الحديث تحت هذا الباب، الترهيب من مسح الحصى وغيره، مسح الحصى وغيره، غير الحصى يعني التراب، تراب أو سبخة أو غيرها مما يكون على الأرض ويضطر المصلي أحيانا أن يسجد عليه، فلا يذهب خشوعه بكثرة المسح وكثرة النفخ في التراب أو في الحصى. فمر واحد يجوز له أن يمسح الحصى كما مر معنا الحديث. لذلك انتهينا من هذا الباب، على المسلم أن يحرص على عدم إذهاب خشوعه بكثرة الحركة وبمسح الحصى وبمسح التراب والنفخ في التراب، هذا كله يذهب الخشوع. نعم. باب الذي بعده. نعم.
باب الترهيب من وضع اليد على الخاصرة في الصلاة.
نعم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهي عن الخصر في الصلاة. رواه البخاري ومسلم والترمذي، ولفظهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلي الرجل مختصرا، والنساء نحوه، وأبو داود.
أحسنت. هذا حديث متفق عليه كما قال الحافظ المنذري، رواه البخاري ومسلم والترمذي، وهذا لفظ البخاري من قول أبي هريرة قال: نهي عن الخصر في الصلاة. إذا قال الصحابي نهي عن الخصر فمعنى ذلك أن هذا من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو الذي كان ينهى الصحابة رضي الله عنهم فنهي عن الخصر في الصلاة، يعني هذا من المرفوع حكما، من المرفوع حكما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأهل العلم اختلفوا في من مراد هنا الخصر في الصلاة، والحافظ النووي ذكر في شرحه لصحيح مسلم، فقال الحافظ النووي: الصحيح الذي عليه المحققون أنه هو الذي يصلي ويده على خاصرته، يضع يده على خاصرته، هذا القول الراجح الذي رجحه النووي وأكثر شراح الحديث. وقال الترمذي: وقيل أن يأخذ بيده عصا يعتمد عليها في قيامه، هذا قول أيضا. وقول ثالث قال: هو أن يختصر السورة فيقرأ من آخرها آية وآيتين، هذا الخصر في الصلاة. وقيل هو أن يخذف أو يحذف من صلاته فلا يتم ركوعها وسجودها وحدودها. هذه أربعة أقوال ذكر الشراح لهذا الحديث. قال الحافظ الترمذي: والصحيح من هذه الأقوال كلها هو الأول، والصحيح هو الأول أن يضع يده على خاصرته. إذا نهي عن الخصر في الصلاة، نهي عن وضع اليد على الخاصرة، هذا أيضا يذهب الخشوع في الصلاة، وهذا النهي صريح والحديث في الصحيحين. أما لفظ الترمذي ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلي الرجل مختصرا، مختصرا يعني يضع يده على خاصرته، على خاصرته. وظاهر النهي هنا أنه للتحريم، لأن الوضع اليد على الخاصرة أثناء الصلاة هذه هيئة تنافي ما ينبغي في الصلاة من التواضع والأدب والخشوع، فالمسلم يبتعد عن الخاصر أن يضع خاصرة يده على خاصرته. نعم. الذي بعده:
وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الاختصار في الصلاة راحة أهل النار، رواه ابن خزيمة وابن حبان في صحيحهما.
هذا لا يصح، هذا الحديث ضعفه الألباني في ضعيف الترغيب 297، أن الاختصار في الصلاة راحة أهل النار، هذا لا يصح فيه، هذا يكفي الحديث الأول الذي هو في الصحيحين، نهي عن الخصر في الصلاة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلي الرجل مختصرا. فضل. نعم. باب اللي بعده:
باب الترهيب من المرور بين يدي المصلي.
نعم.
عن أبي الجهم عبد الله بن الحارث بن الصمة ابن الصمة الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه من الإثم لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه.
أحسنت. نعم. هنا طبعا حديث متفق عليه، هذا الحديث متفق عليه، قال أبو النضر أحد رواة الحديث لا أدري، قال 40 يوما أو شهرا أو سنة، رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. إذن الحديث رواه الستة، فهو من أصح الأحاديث، وفيه ترهيب من المرور بين يدي المصلي، وعلى والواجب على المصلي أن يمنع من يمر بين يديه، يمنع الكبير والصغير، يمنع الإنسان والحيوان، يمنع أي شيء يمر بين يديه. والنبي صلى الله عليه وسلم منع حتى البهمة صغار الماعز، منعها أن تمر بين يديه، أرادت أن تمر فمنعها النبي صلى الله عليه وسلم أن تمر بين يديه. ولذلك ينبغي على المصلي أن يمنع، ولذلك لا يجوز المرور بين يدي المصلي. وهذا الحديث حديث فيه ترهيب من المرور بين يدي المصلي، لأن المرور بين يدي المصلي يذهب الخشوع، وهذا حديث أبي الجهم رضي الله عنه عبد الله بن الحارث بن الصمة الأنصاري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه يعني من الإثم لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يدي المصلي، خير له من أن يمر بين يديه. هذا فيه وعيد، قال النووي رحمه الله: معناه لو يعلم ما عليه من الإثم لاختار الوقوف 40 على ارتكاب ذلك الإثم. وهذا الحديث فيه نهي الأكيد والوعيد الشديد، فلا يجوز المرور بين يدي المصلي، ويجب على المصلي أن يمنع كما سيأتي في الحديث اللي بعدها. لكن ذكر 40 هذه، هل هي 40 سنة، 40 شهرا، 40 يوما؟ لم يصح في ذلك حديث، كلها جاءت هكذا، لكان أن يقف 40 خير له من أن يمر بين يديه. نعم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم أحدكم ما له في أن يمشي بين يدي أخيه معترضا وهو يناجي ربه لكان أن يقف في ذلك المقام 100 عام أحب إليه من الخطوة التي خطاها.
نعم، رواه ابن ماجه. في الحديث هذا حديث أبي هريرة، قبله أيضا في رواية لحديث أبي الجهم رواه البزار قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان لأن يقوم 40 خريفا خير له من أن يمر بين يدي خريف يعني سنة. قال الترمذي: وقد روي عن أنس أنه قال: لأن يقف أحدكم 100 عام خير له من أن يمر بين يدي أخيه وهو يصلي. لكن هذه الروايات شاذة وضعيفة، رواية البزار ضعيفة شاذة. قال الألباني في ضعيف الترغيب 298 قال: شاذة هذه الرواية، شاذة رواية البزار. لماذا؟ لأن فيها ذكر 40 خريفا 40 سنة، لكن الحديث الصحيح لم يذكر فيها خريفا ولا سنة ولا شهرا ولا يوما، 40 فقط هكذا، فهذه الرواية ضعيفة. أما أيضا حديث أبي هريرة الذي قرئ قبل قليل: لو يعلم أحدكم ما له في أن يمشي بين يدي أخيه معترضا، معترضا يعني يمينا وشمالا، شمالا ويمينا، وهو يناجي رب هذا المصلي، لكان أن يقف في ذلك المقام 100 عام، أيضا هذا لا يصح، هذا ضعيف أيضا في ضعيف الترغيب 299 رواه ابن ماجة، لكن هو في ضعيف الترغيب والترهيب 299 لا يصح التحديد. نعم، الحديث الذي بعده.
وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:
نعم،
إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفع في نحره، فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان. وفي لفظ آخر: إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحدا يمر بين يديه وليدرأه ما استطاع، فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان. رواه البخاري ومسلم.
أحسنت، هذا حديث متفق عليه، رواه البخاري ومسلم، وهو حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، أبو سعيد الخدري سعد بن مالك رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس، يعني صلى إلى سترة أمامه، والسترة واجبة على القول الراجح، والأمر باتخاذ السترة جاء في أكثر من حديث، فاتخاذ السترة في الصلاة هو من الواجبات. لماذا؟ حتى لا يقطع أحد صلاته، حتى لا يقطع الشيطان صلاتك، جاء في بعض الأحاديث: فإذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه، يجتاز يعني يعبر يمر بين يديه، فليدفع في نحره، يمنعه، يمنع هذا المار من المرور حتى لا يقطع عليه صلاته، وهذا دليل على وجوب اتخاذ السترة، وأيضا على عدم جواز المرور بين يدي المصلي إذا اتخذ سترة، كذلك أيضا يدل على وجوب منع هذا الشخص من المرور بين الصلاة وقطع صلاة هذا المصلي. فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفع في نحره، يمنعه ويدفعه بيده وهو في الصلاة يدفعه، لأن هذا أمر لا بد منه. فإن أبى إلا المرور قال: فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان. قاتله يعني يمنعه، يدفعه بيده بقوة، وفإن أبى إلا المرور فليقاتله على ذلك حتى يحول بينه وبينه. قال النووي: قال أصحابنا: يرده إذا أراد المرور بينه وبين سترته بأسهل الوجوه، فإن أبى فبأشدها، وإن أدى إلى قتله فلا شيء عليه كالصائل عليه لأخذ نفسه أو ماله، يعني كالمعتدي عليه، واحد اعتدى عليك ليقتلك فدافع عن نفسك ولو قتلته. وقد أباح له الشرع، يقول حافظ النووي: وقد أباح له الشرع مقاتلته، والمقاتلة المباحة لا ضمان فيها، أذن له الشرع بمقاتلته، فإذا دافع عنه وأبى ذلك وقاتله ليمنعه ومات ذاك الشخص ليس عليه دية وليس عليه ضمان، لأن هذه المقاتلة مأذون فيها. يقول الحافظ النووي رحمه الله في شرحه لصحيح مسلم لهذا الحديث: فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفع في نحره، فإن أبى فليقاتله، فإنما هو شيطان. هذا تعليل للإباحة، إباحة مقاتلة. لماذا يقاتله؟ لأنه شيطان. ليش؟ لأنه حمله على المرور والامتناع من الرجوع شيطان. وقيل معناه أنه يفعل فعل الشيطان في الإفساد والبعد عن الخير والاستكبار عن السنة، وأيضا قطع صلاة هذا المصلي الذي اتجه إلى الله عز وجل وعبد الله عز وجل، فأراد أن يقطع عبادته، لذلك يقاتله. أما هذا أمر أو إذن وإباحة من الشرع في دفع هذا الشخص وفي مقاتلته. هذا حديث أيضا فيه ترهيب من المرور بين يدي المصلي، وأن هذا المار إذا تعمد ورفض بعد أن دفعه قليلا ما فاده، أراد أن يقطع صلاة هذا المصلي، وهذا أباح الشرع مقاتلته. وهذا يدل على أنه لا يجوز له المرور بين يدي المصلي. نعم، حديثه لبعده. نعم.
وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحدا يمر بين يديه، فإن أبى فليقاتله، فإن معه القرين. رواه ابن ماجه في إسناد صحيح.
نعم، فإن معه القرين، قرين أو الشيطان، قرين يعني الشيطان. وهذا القرين يكون مع الإنسان وهو شيطان، دائما يدله على الشر وعلى الإفساد وعلى المعصية، يحثه ويرغبه في المعصية. فهذا هو تفسير الأول، فإنما هو شيطان، يعني هذا القرين، قرين الذي معه هو الذي وسوس لهذا المار حتى يقطع على هذا المصلي صلاته. وهذا حديث صحيح، رواه ابن ماجه بإسناد الصحيح، وابن خزيمة أيضا في صحيح، وصححه الألباني في صحيح الترغيب 561. حديث عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحدا يمر بين يديه، لا يترك أحدا يمر أمامه، فإن أبى فليقاتله، فإن معه القرين. هكذا أن معه قرينه، قرينه من الشياطين، وهو الذي يحرضه على المرور ويؤزه على المرور لقطع صلاة هذا المصلي. نعم.
وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: لأن يكون الرجل رمادا يذرى به خير له من أن يمر بين يدي رجل متعمدا وهو يصلي. رواه ابن عبد البر في التمهيد موقوفا.
موقوفا، فهو موقوف، موقوف يعني من قول الصحابي رضي الله عنه، هو صحيح موقوفا من قول عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه، كما قال الألباني رحمه الله في صحيح الترغيب 562 في صحيح الترغيب والترهيب. قال عبد الله بن عمرو بن العاص: لأن يكون الرجل رمادا يذرى به، يعني لو كان رماد ينسب به، يطير في الهواء، هذا الرماد ينفخ بهذا الرماد في الهواء، خير له من أن يمر بين يدي رجل متعمدا وهو يصلي، خير له من أن يمر بين يدي مصلي متعمدا قاصدا لذلك. لماذا؟ لأنه يكون رمادا أفضل له من أن يفعل هذه الكبيرة من كبائر الذنوب ويقطع على المصلي صلاته. هذا فيه وعيد شديد وفيه ترهيب من المرور بين يدي المصلي. فهذه الحديث الذي ذكرناها في درسنا اليوم في هذه الأبواب الثلاثة، الترهيب، باب الترهيب من مسح الحصى وغيره كالتراب وغيره في موضع السجود والنفخ في التراب عند إرادة السجود، هذا لا يجوز في الصلاة. أما مسح الحصى فقد أباح النبي صلى الله عليه وسلم استثنى مسحة واحدة كما مر معنا الحديث، ومسح الحصى والنفخ في التراب أثناء الصلاة يذهب الخشوع في الصلاة، وهكذا أيضا وضع اليد على الخاصرة جاء النهي عنه
فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلي الرجل مختصرا، يعني يضع يده على خاصرته، لأن هذا أيضا مما يذهب بالخشوع ويخل بالصلاة. وهكذا أيضا المرور بين يدي المصلي يذهب بالخشوع ويشغل المصلي ويقطع صلاة المصلي، وهذه فيها آثام. فعلى المسلم أن يتخذ الاحتياط إذا أراد أن يصلي، يصلي في مكان مناسب، لا يصلي في مكان فيه حصى كثير إلا إذا اضطر إلى ذلك، أو لا يصلي على التراب إلا إذا اضطر واحتاج إلى ذلك، حتى لا يحتاج إلى مسح الحصى وإلى النفخ في التراب. وهكذا يعلى المصلي أن يتخذ سترة أمامه ويمنع كل أحد، يمنع كل أحد من المرور بين يديه وهو يصلي. نسأل الله عز وجل أن يفقهنا وإياكم في ديننا، كما نسأله عز وجل أن يحفظ بلادنا دولة الإمارات وبلاد المسلمين من كل سوء وفتنة. ونسأله عز وجل أن يوفق ولاة أمورنا لما يحبه ويرضاه، وأن يرزقهم البطانة الصالحة. اللهم ارفع عنا الوباء والبلاء عن بلادنا وعن بلاد المسلمين وعن العالم أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.